بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وقسم القسم إلى ثلاثة أقسام: الأول قرعة، الثاني مراضاة، والثالثة المهيئة. القرعة معروفة، هي ليست بيع، بين حقين متساويين يقترع شخصان ويقضى بما قضت به القرعة. والمراضاة مثل البيع، تبادل. والمهايئة في المنافع، والمهايئة في المنافع أن ينتفع هذا بالشيء اللي عند هذا، وهذا ينتفع به ما عند هذا. اليوم سندرس أو نتدارس القراض. قال: باب في القراض. القراض عند أهل الحجاز وعند أهل الكوفة يسمونه المضاربة. والقراض من العقود الجائزة، ورد فعلها عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان رضي الله تعالى عنه على أن الربح بينهما، عمل بمال أو في مال لعثمان على أن الربح بينهما. وهذه هي المقارضة أو القراض والمضاربة. الحديث رواه مالك في موطئه، وابن حجر أو الأثر رواه مالك في موطئه، وقال ابن حجر موقوف صحيح. وأجمع العلماء على جواز المضاربة والقراض. طيب، ما هو القراض أو ما هي المضاربة؟ قال: تفضل أحمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز رحمه الله في كتابه تدريب السالك: باب في القراض. القراض هو أن تدفع نقدا من مالك لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه.
نعم، نعرف صورة المسألة. القراض أن يدفع شخص مالا لرجل يعمل به، يعني الأول اللي هو أحمد سيدفع فقط المال، وخالد الذي سيتاجر به، فهذا منه المال وهذا منه المضاربة، الضرب في الأرض، سيسافر ويتاجر، أو القراض أن يقتطع من ماله ويدفع بجزء، يعني قال لمن يتجر به بجزء معلوم من الربح. فالربح هو الذي يتقاسمه رب المال مع المضارب، حيث أنه يقول يعني له النصف، له الثلث، فهذا يستفيد وهذا يستفيد، هذا يستفيد بعمله وبيعه وتجارته، وهذا يستفيد لأنه هو أودع رأس المال، هو أودع رأس المال. ولابد أن يكون هذا الجزء في الربح معلوم، هذا الأصل، أن يكون هذا الجزء معلوم، لا يكون مجهول، لا بد أنه يحدده من بينهم، هل له النصف، هل له الثلث، هل له الربع. وانتبهوا أن الربح للمضارب ورب المال يقسم من الربح نفسه، رأس المال يعزل، يرجع رأس المال، تاجر بعشرة آلاف، ربح مع العشرة آلاف يعني 2000، واشترطوا أن الربح بالنصف، فسيأخذ المضارب 1000 ويأخذ رب المال أو صاحب المال رأس المال سيأخذ 1000. طيب، قال
رحمه الله: فإن دفعت له عرضا وأمرته أن يبيعه أو يتقاضى دينك فيتجر به لم يجز.
القراض بالمال على نوعين: القراض بالمال على نوعين: الأول بالنقد، الذهب والفضة والنقود أو الأوراق المالية، فهذا جائز عند جميع العلماء، فهذا جائز عند جميع العلماء. والنوع الثاني بالعرض، أن تعطيه مثلا سيارات يتاجر بها، أو تعطيه مثلا دواب يتاجر بها، فهذا لا يجيزه الإمام مالك رحمه الله، ويعتبر القراض هنا الإمام مالك فاسد. هذه المسألة. بعدها نعم.
قال رحمه الله: فإن عمل كان له أجرة عمله وربح المثل مما ربح.
يعني إذا عمل المضارب بهذا القراض الفاسد، بهذا القراض الفاسد اللي هو بالعرض، فله حالتان: الحالة الأولى إذا لم تنتهي المضاربة فيأخذ أجرة عمله، يأخذ أجرة عمله، يعني تفضل المضاربة ويأخذ أجرة العمل، لأنه مثلا ذهب ورجع وحاول يبيع ويشتري، فكأنه صار مندوب مثلا، فيعطيه أجرة العمل. الحالة الثانية إن انتهت المضاربة، ضارب وانتهى، فيعطى قراض المثل، يعطى قراض المثل إن كان هناك ربح، يعني ربح المثل، يعني مثله كم يعطى، فيعطى من الربح، إن وجد ربح يعطى منه ما يعطاه من كان عمل كعمله. نعم. قال
ومن كان عنده لك دين أو وديعة وأمرته أن يتجر، فإن أحضره وقبضته أو أشهد وإلا فهو بحاله.
نعم. إذا كان عند أحمد وخالد أحمد أعطى خالدا دينا 10,000 أو أعطاه وديعة 10,000، فالأصل هنا أن خالد لا يضارب بالدين ولا يضارب بالوديعة، هذا الأصل ممنوع، الأصل أنه لا يضارب بالوديعة ولا يضارب بالدين، إلا في حالة قال إن أحضره أو أحضر الوديعة أو أحضر الدين عند أحمد وقال له أحضره وأشهده عليه، ثم قال له ضارب به، كونها أصل وديعة لا يضارب بها، وكونها أصل دين لا يضارب بها، إلا إذا خرجت عن كونها دين أو خرجت عن كونها وديعة، هذا المقصود بهذه المسألة. نعم.
قال وإن لم يبين الجزء حمل على ما جرت به العادة،
يعني إذا اتفق على المضاربة واتفق على الربح لكن ما عين الربح، ما قال له لك النصف من الربح أو لك الثلث من الربح أو لك الربع من الربح، ما قال له، ومضت التجارة، أتاه بعد ذلك وقال له أنا ربحت من 10,000 زيادة على 10,000 5,000، وما عين النسبة أو النصيب، فهنا يرجع إلى العرف والعادة، يرجع إلى العرف والعادة، العادة في مثل هذا المضارب كم يأخذ؟ يأخذ 2%، يأخذ النصف، يأخذ الثلث، فنرجع هنا إلى عرف أهل الاختصاص، نرجع إلى عرف أهل الاختصاص، يعني مثله الذي يتاجر كم يعطى؟ نعم هذا هو. نعم.
قال رحمه الله ولا يجوز أن يشترط عمله معه أو مشاورته أو أن لا يتجر إلا في معين من محل أو زمن أو شخص، فإن عمل فله أجر مثل وعليه ما قف من طي أو نشر.
لا يجوز لرب المال اللي هو اللي أعطى رأس المال للمضارب، لا يجوز له أن يعمل مع المضارب، لأن صورة المضاربة مال وعمل، هذا منه المال وهذا منه العمل، فلا يدخل معه في العمل، لأن إذا دخل معه في العمل ماذا سيحدث؟ يكون شريك وستختلف القسمة والنصف الربح، صار مضاربا وصار دفع رأس المال وصار يعمل، هذا الأول. الثانية أنه لا يدخل معه في مشاورته، فهذا أصل المضارب أمين وله استقلالية العمل. قال أو مشاورته، لا يشاوره، يدخل معه في المضارب مشاور له، افعل كذا ولا تفعل كذا وسو كذا، خلاص هو أمين وعنده العمل. الحالة الثالثة لا يجوز أن يقيده، يقول له اعمل في المكان الفلاني، ضارب في الأرض الفلانية، في الزمن الفلاني، تعامل مع الأشخاص الفلانيين، لا يدخل معه في هذا، يجعل السلطة للمضارب هو يفعل ما يشاء. قال فإن عمل فله أجر المثل، إن عمل له أجر المثل، لأنه سيدخل معه وستفسد، إذا فسد القراط وعمل هو سيعطى أجرة العمل، تنفض القراءة للمضاربة ويعطى أجر التعب، يعطى أجر التعب. قال وعليه أي على المضارب ما خف من طي ونشر. المضارب مثلا إذا كانت عنده اشترى غنم أو اشترى مثلا ثياب، العمل اليسير الطي والنشر والحط وهذا لا يطلب من رب المال بعد ما فسد القراض يقول له أنا والله طويت ونشرت وعطني أجرة الطي والنشر، العمل اليسير هذا لا يحسبه، العمل اليسير ما يحسبه في أجرة المثل. إذا اشترط أو دخل معاه وفسد القراض، فسد القراض يبقى للعامل هذا المضارب أجرة المثل، أجرة عمله، أجرة أتعابه، فسد القراض لكنه عمل وتعب، فأجرة أتعابه ذهابه مرجعه تحميله تنزيله، لكن الأمور اليسيرة ما يحسبها، الأمور اليسيرة مثل الطي والنشر ما يحسبها. قال
ويجوز إن وجدت رخيصا فأعطني، إن لم يسمى البائع والسلعة.
يعني المضارب يجوز له أن يقول لرب المال وجدت سلعة رخيصة فأعطني حتى أضارب وأستفيد، لكن يشترطون شروط، الأول أن لا يسمي البائع ولا يسمي السلعة، لا يسمي البائع ولا يسمي السلعة، فإذا سمى البائع أو سمى السلعة فسد القراض، إذا سمى البائع أو سمى السلعة فسد القراض، لا بد أن يقول بس أعطني المال دون تعيين الشخص أو تعيين السلعة. قال
والخلط وإن بماله وهو الصواب إن خاف بتقديم أحدهم رخصا.
يعني أن المضارب يجوز له أن يخلط مال رب المال الذي أعطاه رأس المال بماله، أنا المضارب خالد أو أنا المضارب أحمد وخالد عنده رأس المال، أعطاني خالد 10,000 وأنا عندي 5,000، فيجوز أن أخلط 10,000 مع 5,000 حتى تكون المضاربة أقوى، ويجوز لي أن أخلط مال غيره، ويجوز أن أخلط مال غيره خصوصا إذا كان فيه مصلحة، إذا كان فيه مصلحة من وجود سلعة، تقدم سلعة تأخرها أو كذا فيجوز. ها نعم، ينقسم على هذا وهذا وعليها وعليه، نعم ينقسم الرب. قال
قال: وإن عمل بعد علمه بموت المالك أو نهيه عن السفر قبل الشغل ضمن، وإن نهاه عن العمل قبله أو اشترى بدين فله وعليه.
إن عمل المضارب بعد علمه بموت المالك اللي هو صاحب رأس المال، فإذا مات علم المضارب أن صاحب رأس المال مات، لابد لا يضارب، توقف عن المضارب. أما قبل علمه يجوز. وكذلك أو نهيه عن السفر قبل الشغل، صاحب رب المال قال للمضارب قبل أن يبدأ، قال لا تسافر بالمضاربة، فإذا سافر وضارب يضمن الخسارة. قال: وإن نهاه عن العمل قبله، قبل الشروع نهاه، قال لا تعمل بمال المضاربة، أو اشترى بدينه فله وعليه. يعني في هذه الحالة إذا عمل بعد النهي رب المال لا تشمله الخسارة، الخسارة فقط تقع على المضارب، فله الخسارة، فله الربح وعليه الخسارة. أما رب المال لا يشمله شيء من الخسارة، لأنه عمل بماله بعد النهي عن العمل. كذلك قال: وبأكثر.
قال: أو بأكثر من مال القراض، فالزيادة له وعليه.
إذا عمل بأكثر عن مال القراض، بأكثر عن مال القراض، فإن الربح له والخسارة عليه. قال:
والربح يجبر الخسارة وما تلف وإن قبل العمل.
إن حصل في مال القراض خسارة وربح، الربح يجبر الخسارة. يعني رأس المال 10,000، فتاجر المضارب فخسر 2,000، صار كم عنده؟ 8,000. ثم تاجر بال8,000 فربح 4,000، أحسنتم، ربح 4,000. فال4,000 هذه يخصم منها 2,000 لرأس المال الخسارة، الربح يجبر الخسارة، فتدخلها، فيبقى صافي الربح كم؟ 2,000 هم اللي يتقسمونه، هذه اللي تنقسم. طيب،
وله النفقة منه إن سافر للتجارة واحتمل، لا لقربة وأهل.
المضارب إذا سافر بمال المضاربة يجوز له أن يأخذ من مال المضاربة نفقة سفره ومعونته ونحو ذلك، لكن بالمعروف بما يحتاجه، دون سرف ودون زيادة. هذا إذا سافر للتجارة بمال المضاربة، لكن إذا عنده مال المضاربة وسافر لقربة، سافر للحج، لا يجوز له أن يتصرف بمال المضاربة، سافر لزيارة أهله، لا يجوز له أن يتصرف بمال المضاربة. إن سافر بمال المضاربة للمضاربة جاز له أن ينتفع منها لسفره، أكله، شربه، مؤونته، انتقاله، نحو ذلك من مال المضاربة بالمعروف. قال:
وإن سافر لها ولحاجة ووزعت النفقة بقدر ما ينفق في كل منفردة.
لحظة، نعم، إن سافر هذا المضارب لقضاء حاجة، إن سافر لقضاء حاجة وللمضاربة، يعني اجتمعت عنده النيتين، بيروح يقضي حاجته وهو في نفس الوقت سيضارب، فهنا وزعت النفقة بقدر ما ينفق لكل منفردة، بقدر ما يعني يحسب النفقة، ما الذي كان للمضاربة فيجوز لها أن يأخذ الجزء اللي هو للمضاربة، وما كان لحاجته فلا يأخذ، فيوزع هذا وهذا. قال:
ولكل فسخه قبل العمل أو النضوج.
هذه مسألة جديدة، هذا الفصل أو هذه الفقرات تحتاج ترتيب ثاني، أنا رتبتها ترتيب ثاني في الكتاب. هذه مسألة جديدة، ولكل فسخه، يعني للمضارب ولرب المال فسخ المضاربة قبل العمل، قبل أن يعمل يجوز له الفسخ، وبعد النضوض يعني بعد الربح، يعني في آخر يجوز له الفسخ، أما في الوسط قبل لا يجوز له الفسخ إذا كان فيه ضرر، إذا كان فيه ضرر عليه. قال النضوض الربح زيادة المال، نضع المال زاد.
قال وإن استنضه أحدهما نظر الحاكم،
يعني هذه المسألة أيضا مسألة جديدة. إن استنضه أحدهما، يعني إن أحدهما قال تاجر وزيد المال، وقال الآخر لا أنا ما بتاجر وسأصبر، لن أتاجر وسأصبر، الآن صار خلاف، هذا يقول له أدخل في التجارة وهذا يقول لا سأتظر، صار خلاف الآن بينهم. فهنا نظر الحاكم، يدخل الحاكم وينظر أين المصلحة فيقضي بها، أين المصلحة فيقضي بها. قال
والعامل أمين فالقول له في تلفه ورده وخسره، إن قبضه بلا بينة توثق.
بلا بينة توثق، الأصل في المضارب، الأصل في العامل أنه هو أمين، هذا الأصل فيه، أنت ما أعطيت مالك أصلا إلا وأنت تثق فيه، فالأصل فيه الأمانة، الأصل فيه الأمانة، فإذا كان الأصل فيه الأمانة فالقول قوله مع اليمين. يعني لو حدث في مال المضاربة شيء، سرق، تلف، خسر خسارة كبيرة، فيأتيك يقول لك والله أنا سرق المال عندي، فالأصل أنه صادق، يطلب منه اليمين، يقسم بالله والله العظيم أنه سرق، يكتفي بهذا لأنها أمين، إلا إن كان هناك علامة أو دليل تفريط، دليل تفريط، أنا والله وضعت المال فوق السيارة وذهبت الحمام دخلت، لا مفرط أنت هنا، المال لا يوضع بهذه الطريقة، قال له مفرط، فإن فرط لا عليه الضمان وعليه. قال الآن مسائل، هل القول قول المضارب أو القول قول رب المال؟ هذه مسائل ستأتي الآن كلها. فالأصل في التلف والخسارة أن القول قول المضارب اللي هو العامل. قال الثانية،
قال وهل هو قراض أو بضاعة أو نفقة من غيره؟
هنا خلاف، يعني إذا اختلف رب المال والعامل فقال أحدهما المال مال قراض، وقال الآخر لا هذه نفقة، هذه نفقة، اختلفوا في الصيغة، أنت أعطيتني المال للمضاربة أو أعطيتني المال كبضاعة أبتضعها أو كنفقة، فإذا حدث مثل هذا فالمسألة هنا خلافية، هل القول قول العامل أو القول قول المضارب، هذه مسألة خلافية في المذهب. قال
وفي جزء الربح إن أشبه
كم من اللي بعدها؟
ولربه إن انفرد بالشبه.
نعم هنا وفي جزء الربح إن أشبه، يعني القول قول العامل في جزء الربح، في تعيين الربح، اختلفوا في تعيين الربح نصف أو ثلث، فقال المضارب النصف فالقول قبله، إن أشبه أو أتى بقول قريب أو بقول يعني قريب من الواقع أو قريب من هذه المعاملة فالقول قوله. قال ولربه إن انفرد بالشبه، الأولى الفرق بين الأولى والثانية في جزء الربح إن أشبه، يعني القول قول المضارب في جزء الربح إن أشبه، لو اختلف مع رب المال، لكن الثانية سيكون القول قول رب المال إن سكت المضارب، يعني المضارب قال والله ما أذكر أنا أنت ذكرت النصف أو الربع أو الثلث، فقال رب المال الربع، وقوله أشبه بالواقع وأشبه بالعرف وقريب فيؤخذ بقوله، القول قول رب المال في هذه الحالة. إن سكت المضارب، إيه مضارب إن سكت، فالقول رب المال إذا أشبه قوله. قال
وفي هل هو قرض أو قراض أو وديعة؟
أن اختلف في الصيغة، هل هو قرض أو قراض أو وديعة؟ أيضا اختلفوا، هل القول قول رب المال أو قول العامل؟ وهنا كأنهم يميلون أكثر إلى أن القول لرب المال مع يمينه. طيب الرابعة،
ولمدعي الصحة وإلا صح إن لم يغلب الفساد.
إذا اختلفوا رب المال والمقارض في صحة العقد، في صحة المضاربة، فالأصل قول من قال العقد صحيح، الأصل أن القول من قال العقد صحيح، لأن الأصل في مثل هذه العقود ماذا؟ الصحة، إلا إذا أتى بدليل يدل على الفساد، إلا إذا أتى بدليل يدل على الفساد، فالقول قول من قال بالفساد مع بينة. إذن ما هو القراض؟ رأس مال يدفع من شخص في مقابل أن يعمل به شخص آخر في التجارة، والجزء بينهم، الربح بينهم وقت الاتفاق، لكن لابد يعين النصف الثلث الربع، لابد أن يعين. طيب القراض في النقد جائز بالاتفاق، القراض في العرض خلاف، مذهب مالك ما يرى القراض في العرض. طيب القراض في الوديعة والدين الأصل منعه، الأصل منعه. إذا اختلف في الجزء في الربح في تعيين النسبة أو الجزء، يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى العرف، أو يرجع إلى قول المضارب إن أشبه، أو قول المضارب إن أشبه، لأن آخر مسألة ذكرها. طيب في أشياء لا تجوز بعض الأشياء لا تجوز لرب المال، التي هي ماذا؟ أن يعمل مع المضارب، أن يدخل معه مستشارا، أن يحدد أو يقيد له زمانا أو مكانا أو أشخاصا، نقول لها ما تجوز، ما يجوز لك. طيب مسألة العمل إذا مات رب المال أو نهاه أو كذا، ما يجوز له أن يعمل بعد النهي، لا يجوز له أن يعمل بعد الموت إذا علم بذلك. يجوز لرب المال أو للمضارب أن يأخذ نفقته من مال المضاربة إن كان في سفر مضاربة، في سفر تجارة، هذا الأصل. والأصل أن المضارب أمين، والقول قوله في التلف وفي الخسارة، في التلف والخسارة الأصل أن القول قوله، إلا إذا علمنا تفريطا. والمسائل الثانية هذه فيها نوع خلاف. أنا كان ودي اليوم أخذ معكم المساقات لكن ما استطعت صراحة، فنكتفي إن شاء الله هذا القدر، وجزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وقسم القسم إلى ثلاثة أقسام، الأول قرعة، الثاني مراضاة، والثالثة المهايئة. القرعة معروفة، هي ليست بيع، بين حقين متساويين، يقترع شخصان ويقضى بما قضت به القرعة. والمراضاة مثل البيع، تبادل. والمهايئة في المنافع، والمهايئة في المنافع، أن ينتفع هذا بالشيء اللي عند هذا وهذا ينتفع به ما عند هذا. اليوم سندرس أو نتدارس القراض. قال: باب في القراض. القراض عند أهل الحجاز وعند أهل الكوفة يسمونه المضاربة، والقراض من العقود الجائزة، ورد فعلها عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان رضي الله تعالى عنه على أن الربح بينهما، عمل بمال أو في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهذه هي المقارضة أو القراض والمضاربة. الحديث رواه مالك في موطئه، وابن حجر أو الأثر رواه مالك في موطئه، وقال ابن حجر موقوف صحيح. وأجمع العلماء على جواز المضاربة والقراض. طيب، ما هو القراض أو ما هي المضاربة؟ قال: تفضل أحمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز رحمه الله في كتابه تدريب السالك: باب في القراض. القراض هو أن تدفع نقداً من مالك لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه.
نعم، نعرف صورة المسألة. القراض أن يدفع شخص مالاً لرجل يعمل به، يعني الأول اللي هو أحمد سيدفع فقط المال، وخالد الذي سيتاجر به، فهذا منه المال وهذا منه المضاربة، الضرب في الأرض، سيسافر ويتاجر، أو القراض أن يقتطع من ماله ويدفع بجزء، يعني قال لمن يتجر به بجزء معلوم من الربح، فالربح هو الذي يتقاسمه رب المال مع المضارب، حيث أنه يقول يعني له النصف، له الثلث، فهذا يستفيد وهذا يستفيد، هذا يستفيد بعمله وبيعه وتجارته، وهذا يستفيد لأنه هو أودع رأس المال، هو أودع رأس المال، ولابد أن يكون هذا الجزء في الربح معلوم، هذا الأصل، أن يكون هذا الجزء معلوم لا يكون مجهول، لابد أنه يحدده من بينهم، هل له النصف، هل له الثلث، هل له الربع. وانتبهوا أن الربح للمضارب ورب المال يقسم من الربح نفسه، رأس المال يعزل، يرجع رأس المال، تاجر بعشرة آلاف، ربح مع العشرة آلاف يعني 2000، واشترطوا أن الربح بالنصف، فسيأخذ المضارب 1000 ويأخذ رب المال أو صاحب المال رأس المال سيأخذ 1000. طيب، قال
رحمه الله: فإن دفعت له عرضا وأمرته أن يبيعه أو يتقاضى دينك فيتجر به لم يجز.
القراض بالمال على نوعين. القراض بالمال على نوعين: الأول بالنقد، الذهب والفضة والنقود أو الأوراق المالية، فهذا جائز عند جميع العلماء، فهذا جائز عند جميع العلماء. والنوع الثاني بالعرض، أن تعطيه مثلا سيارات يتاجر بها، أو تعطيه مثلا دواب يتاجر بها، فهذا لا يجيزه الإمام مالك رحمه الله، ويعتبر القراض هنا الإمام مالك فاسد. هذه المسألة بعدها. نعم.
قال رحمه الله: فإن عمل كان له أجرة عمله وربح المثل مما ربح.
يعني إذا عمل المضارب بهذا القراض الفاسد، بهذا القراض الفاسد اللي هو بالعرض، فله حالتان. الحالة الأولى إذا لم ينتهي، لم تنتهي المضاربة، فيأخذ أجرة عمله، يأخذ أجرة عمله، يعني تفض المضاربة ويأخذ أجرة العمل، لأنه مثلا ذهب ورجع وحاول يبيع ويشتري، فكأنه صار مندوب مثلا، فيعطيه أجرة العمل. الحالة الثانية إن انتهت المضاربة، ضاربة وانتهى، فيعطى قراض المثل، يعطى قراض المثل إن كان هناك ربح، يعني ربح المثل، يعني مثله كم يعطى، فيعطى من الربح، إن وجد ربح يعطى منه ما يعطاه من كان عمل كعمله. نعم. قال
ومن كان عنده لك دين أو وديعة وأمرته أن يتجر، فإن أحضره وقبضته أو أشهد وإلا فهو بحاله.
نعم. إذا كان عند أحمد وخالد أحمد أعطى خالدا دينا 10,000 أو أعطاه وديعة 10,000، فالأصل هنا أن خالد لا يضارب بالدين ولا يضارب بالوديعة، هذا الأصل ممنوع. الأصل أنه لا يضارب بالوديعة ولا يضارب بالدين، إلا في حالة قال إن أحضره أو أحضر الوديعة أو أحضر الدين عند أحمد وقال له أحضره وأشهده عليه، ثم قال له ضارب به، كونها أصل وديعة لا يضارب بها، وكونها أصل دين لا يضارب بها، إلا إذا خرجت عن كونها دين أو خرجت عن كونها وديعة، هذا المقصود بهذه المسألة. نعم.
قال وإن لم يبين الجزء حمل على ما جرت به العادة.
يعني إذا اتفق على المضاربة واتفق على الربح لكن ما عين الربح، ما قال له لك النصف من الربح أو لك الثلث من الربح أو لك الربع من الربح، ما قال له، ومضت التجارة، أتاه بعد ذلك وقال له أنا ربحت من 10,000 زيادة على 10,000 5,000، وما عين النسبة أو النصيب، فهنا يرجع إلى العرف والعادة، يرجع إلى العرف والعادة. العادة في مثل هذا المضارب كم يأخذ؟ يأخذ 2%، يأخذ النصف، يأخذ الثلث. نرجع هنا إلى عرف أهل الاختصاص، نرجع إلى عرف أهل الاختصاص، يعني مثله الذي يتاجر كم يعطى؟ هذا هو.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يشترط عمله معه أو مشاورته أو أن لا يتجر إلا في معين من محل أو زمن أو شخص، فإن عمل فله أجر مثل وعليه ما خف من طي أو نشر.
لا يجوز لرب المال اللي هو اللي أعطى رأس المال للمضارب، لا يجوز له أن يعمل مع المضارب، لأن صورة المضاربة مال وعمل، هذا منه المال وهذا منه العمل، فلا يدخل معه في العمل، لأن إذا دخل معه في العمل ماذا سيحدث؟ يكون شريك وستختلف القسمة والنصف الربح، صار مضاربا وصار دفع رأس المال وصار يعمل، هذا الأول. ثانيا أنه لا يدخل معه في مشاورته، فهذا أصل المضارب أمين وله استقلالية العمل. قال أو مشاورته، لا يشاوره، يدخل معه في المضارب مشاور له، افعل كذا ولا تفعل كذا وسو كذا، خلاص هو أمين وعنده العمل. الحالة الثالثة لا يجوز أن يقيده، يقول له اعمل في المكان الفلاني، ضارب في الأرض الفلانية، في الزمن الفلاني، تعامل مع الأشخاص الفلانيين، لا يدخل معه في هذا، يجعل السلطة للمضارب، هو يفعل ما يشاء. قال فإن عمل فله أجر المثل. إن عمل له أجر المثل، لأنه سيدخل معه وستفسد، إذا فسد القراط، إذا فسد القراط وعمل هو سيعطى أجرة العمل، تنفض القراءة للمضاربة ويعطى أجر التعب، يعطى أجر التعب. قال وعليه، أي على المضارب، ما خف من طي ونشر. المضارب مثلا إذا كانت عنده اشترى غنم أو اشترى مثلا ثياب، العمل اليسير الطي والنشر والحط وهذا لا يطلب من رب المال بعد ما فسد القراض يقول له أنا والله طويت ونشرت وعطني أجرة الطي والنشر، العمل اليسير هذا لا يحسبه، العمل اليسير ما يحسبه في أجرة المثل. إذا اشترط أو دخل معاه وفسد القراض، فسد القراض، يبقى للعامل هذا المضارب أجرة المثل، أجرة عمله، أجرة أتعابه، فسد القراض لكنه عمل وتعب، فأجرة أتعابه، ذهابه، مرجعه، تحميله، تنزيله، لكن الأمور اليسيرة ما يحسبها، الأمور اليسيرة مثل الطي والنشر ما يحسبها. قال
قال ويجوز إن وجدت رخيصا فأعطني، إن لم يسمى البائع، إن لم يسمى البائع والسلعة.
يعني المضارب يجوز له أن يقول لرب المال وجدت سلعة رخيصة فأعطني حتى أضارب وأستفيد، لكن يشترطون شروط، الأول أن لا يسمي البائع ولا يسمي السلعة، لا يسمي البائع ولا يسمي السلعة، فإذا سمى البائع أو سمى السلعة فسد القراض، إذا سمى البائع أو سمى السلعة فسد القراض، لا بد أن يقول بس أعطني المال دون تعيين الشخص أو تعيين السلعة. قال
والخلط وإن بماله وهو الصواب إن خاف بتقديم أحدهم رخصا.
يعني أن المضارب يجوز له أن يخلط مال رب المال الذي أعطاه رأس المال بماله، أنا المضارب خالد، أو أنا المضارب أحمد وخالد عنده رأس المال، أعطاني خالد 10,000 وأنا عندي 5,000، فيجوز أن أخلط 10,000 مع 5,000 حتى تكون المضاربة أقوى، ويجوز لي أن أخلط مال غيره، ويجوز أن أخلط مال غيره، خصوصا إذا كان فيه مصلحة، إذا كان فيه مصلحة من وجود سلعة، تقدم سلعة تأخرها أو كذا فيجوز. ها؟ نعم، ينقسم على هذا وهذا وعليها وعليه، نعم ينقسم الرب. قال
وإن عمل بعد علمه بموت المالك أو نهيه عن السفر قبل الشغل ضمن، وإن نهاه عن العمل قبله أو اشترى بدين فله وعليه.
إن عمل المضارب بعد علمه بموت المالك اللي هو صاحب رأس المال، فإذا مات علم المضارب أن صاحب رأس المال مات، لابد لا يضارب، توقف عن المضارب، أما قبل علمه يجوز، وكذلك أو نهيه عن السفر، قبل الشغل، صاحب رب المال قال للمضارب قبل أن يبدأ، قال لا تسافر بالمضاربة، فإذا سافر وضارب يضمن الخسارة. قال وإن نهاه عن العمل قبله، قبل الشروع نهاه، قال لا تعمل بمال المضاربة، أو اشترى بدينه فله وعليه. يعني في هذه الحالة إذا عمل بعد النهي، إذا عمل بعد النهي رب المال لا تشمله الخسارة، الخسارة فقط تقع على المضارب، فله الخسارة، فله الربح وعليه الخسارة. أما رب المال لا يشمله شيء من الخسارة، لأنه عمل بماله بعد النهي عن العمل. كذلك قال وبأكثر،
قال أو بأكثر من مال القراض فالزيادة له وعليه.
إذا عمل بأكثر عن مال القراض، بأكثر عن مال القراض، فإن الربح له والخسارة عليه. قال
قال والربح يجبر الخسارة وما تلف، وما تلف، وإن قبل، وإن قبل العمل.
إن حصل في مال القراض خسارة وربح، الربح يجبر الخسارة. يعني رأس المال 10,000، فتاجر المضارب فخسر 2,000، صار كم عنده؟ 8,000. ثم تاجر بال8,000 فربح 4,000، أحسنت، ربح 4,000، فال4,000 هذه يخصم منها 2,000 لرأس المال الخسارة، الربح يجبر الخسارة، فتدخلها، فيبقى صافي الربح كم؟ 2,000 هم اللي يتقسمونه، هذه تنقسم. طيب
وله النفقة من، وله النفقة منه إن سافر للتجارة واحتمل لا لقربة وأهل.
المضارب إذا سافر بمال المضاربة يجوز له أن يأخذ من مال المضاربة نفقة سفره ومعونته ونحو ذلك، لكن بالمعروف بما يحتاجه دون صرف ودون زيادة. هذا إذا سافر للتجارة بمال المضاربة، لكن إذا عنده مال المضاربة وسافر لقربة، سافر للحج لا يجوز له أن يتصرف بمال المضاربة، سافر لزيارة أهله لا يجوز له أن يتصرف بمال المضاربة. إن سافر بمال المضاربة للمضاربة جاز له أن ينتفع منها لسفره، أكله شربه معونته انتقاله نحو ذلك من مال المضاربة بالمعروف. قال
وإن سافر لها ولحاجة ووزعت النفقة بقدر ما ينفق في كل منفردة.
لحظة، نعم، إن سافر هذا المضارب لقضاء حاجة، إن سافر لقضاء حاجة وللمضاربة، يعني اجتمعت عنده النيتين، بيروح يقضي حاجته وهو في نفس الوقت سيضارب، فهنا وزعت النفقة بقدر ما ينفق لكل منفردة، بقدر ما يعني يحسب النفقة ما الذي كان للمضاربة فيجوز لها أن يأخذ الجزء اللي هو للمضاربة، وما كان لحاجته فلا يأخذ، فيوزع هذا وهذا. قال
ولكل فسخه قبل العمل أو النضوج.
هذه مسألة جديدة، هذا الفصل أو هذه الفقرات تحتاج ترتيب ثاني، أنا رتبتها ترتيب ثاني في الكتاب، هذه مسألة جديدة. ولكل فسخه، يعني للمضارب ولرب المال فسخ المضاربة قبل العمل، قبل أن يعمل يجوز له الفسخ، وبعد النضوض يعني بعد الربح يعني في آخر يجوز له الفسخ، أما في الوسط قبل لا يجوز له الفسخ إذا كان فيه ضرر، إذا كان فيه ضرر عليه. قال النضوض الربح زيادة المال، نضع المال زاد.
قال وإن استنضه أحدهما نظر الحاكم.
يعني هذه المسألة أيضا مسألة جديدة، إن استنضه أحدهما يعني إن أحدهما قال تاجر وزيد المال، وقال الآخر لا أنا ما بتاجر وسأصبر، لن أتاجر وسأصبر، الآن صار خلاف، هذا يقول له أدخل في التجارة وهذا يقول لا سأتظر، صار خلاف الآن بينهم. فهنا نظر الحاكم، يدخل الحاكم وينظر أين المصلحة فيقضي بها، أين المصلحة فيقضي بها. قال
والعامل أمين فالقول له في تلفه ورده وخسره، إن قبضه بلا بينة توثق،
بلا بينة توثق. الأصل في المضارب، الأصل في العامل أنه هو أمين، هذا الأصل فيه، أنت ما أعطيته مالك أصلا إلا وأنت تثق فيه، فالأصل فيه الأمانة، الأصل فيه الأمانة، فإذا كان الأصل فيه الأمانة فالقول قوله مع اليمين. يعني لو حدث في مال المضاربة شيء، سرق، تلف، خسر خسارة كبيرة، فيأتيك يقول لك والله أنا سرق المال عندي، فالأصل أن سادق يطلب منه اليمين، يقسم بالله والله العظيم أنه سرق، يكتفي بهذا لأنها أمين، إلا إن كان هناك علامة أو دليل تفريط، دليل تفريط، أنا والله وضعت المال فوق السيارة وذهبت الحمام دخلت، لا مفرط أنت هنا، المال لا يوضع بهذه الطريقة، قال له مفرط، فإن فرط لا عليه الضمان وعليه. قال الآن مسائل، هل القول قول المضارب أو القول قول رب المال؟ هذه مسائل ستأتي الآن كلها. فالأصل في التلف والخسارة أن القول قول المضارب اللي هو العامل. قال الثانية،
قال وهل هو قراض أو بضاعة أو نفقة من غيره؟
هنا خلاف، يعني إذا اختلف رب المال والعامل فقال أحدهما المال مال قراض، وقال الآخر لا هذه نفقة، هذه نفقة، اختلفوا في الصيغة، أنت أعطيتني المال للمضاربة أو أعطيتني المال كبضاعة أبتضعها أو كنفقة، فإذا حدث مثل هذا فالمسألة هنا خلافية، هل القول قول العامل أو القول قول المضارب، هذه مسألة خلافية في المذهب. قال
وفي جزء الربح إن أشبه
كمل اللي بعدها،
ولربه إن انفرد بالشبه.
نعم هنا وفي جزء الربح إن أشبه، يعني القول قول العامل في جزء الربح، في تعيين الربح، اختلفوا في تعيين الربح نصف أو ثلث، فقال المضارب النصف فالقول قبله، إن أشبه أو أتى بقول قريب أو بقول يعني قريب من الواقع أو قريب من هذه المعاملة فالقول قوله. قال ولربه إن انفرد بالشبه، الأولى الفرق بين الأولى والثانية في جزء الربح إن أشبه، يعني القول قول المضارب في جزء الربح إن أشبه، لو اختلف مع رب المال، لكن الثانية سيكون القول قول رب المال إن سكت المضارب، يعني المضارب قال والله ما أذكر أنا أنت ذكرت النصف أو الربع أو الثلث، فقال رب المال الربع، وقوله أشبه بالواقع وأشبه بالعرف وقريب فيؤخذ بقوله، القول قول رب المال في هذه الحالة إن سكت المضارب، إيه المضارب إن سكت فالقول رب المال إذا أشبه قوله. قال
وفي هل هو قرض أو قراض أو وديعة،
أن اختلف في الصيغة، هل هو قرض أو قراض أو وديعة، أيضا اختلفوا هل القول قول رب المال أو قول العامل. وهنا كأنهم يميلون أكثر إلى أن القول لرب المال مع يمينه. طيب الرابعة،
ولمدعي الصحة وإلا صح إن لم يغلب الفساد.
إذا اختلف رب المال والمقارض في صحة العقد، في صحة المضاربة، فالأصل قول من قال العقد صحيح، الأصل أن القول من قال العقد صحيح، لأن الأصل في مثل هذه العقود ماذا؟ الصحة، إلا إذا أتى بدليل يدل على الفساد، إلا إذا أتى بدليل يدل على الفساد فالقول قول من قال بالفساد مع بينة. إذن ما هو القراض؟ رأس مال يدفع من شخص مقابل أن يعمل به شخص آخر في التجارة، والجزء بينهم الربح بينهم وقت الاتفاق، لكن لابد يعين النصف الثلث الربع، لابد أن يعين. طيب القراض في النقد جائز بالاتفاق، القراض في العرض خلاف، مذهب مالك ما يرى القراض في العرض. طيب القراض في الوديعة والدين الأصل منعه، الأصل منعه. إذا اختلف في الجزء في الربح في تعيين النسبة أو الجزء يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى العرف، أو يرجع إلى قول المضارب إن أشبه، أو قول المضارب إن أشبه، لأن آخر مسألة ذكرها. طيب في أشياء لا تجوز بعض الأشياء لا تجوز لرب المال، التي هي ماذا؟ أن يعمل مع المضارب، أن يدخل معه مستشارا، أن يحدد أو يقيد له زمانا أو مكانا أو أشخاصا، نقول لها ما تجوز، ما يجوز لك. طيب مسألة العمل إذا مات رب المال أو نهاه أو كذا، ما يجوز له أن يعمل بعد النهي، لا يجوز له أن يعمل بعد الموت إذا علم بذلك. يجوز لرب المال أو للمضارب أن يأخذ نفقته من مال المضاربة إن كان في سفر مضاربة، في سفر تجارة، هذا الأصل. والأصل أن المضارب أمين، والقول قوله في التلف وفي الخسارة، في التلف والخسارة الأصل أن القول قوله، إلا إذا علمنا تفريطا. والمسائل الثانية هذه فيها نوع خلاف. أنا كان ودي اليوم أخذ معكم المساقات لكن ما استطعت صراحة، فنكتفي إن شاء الله هذا القدر، وجزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.